الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، ونبدأ في هذا اليوم بكتاب العمل في الصلاة ونذكر بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة شغلة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله وكنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نسلم السلام المعروف وهو في الصلاة فيرد النبي صلى الله عليه وسلم علينا. قوله فلما رجعنا من عند النجاشي، المقصود بهذا حينما رجعوا من الهجرة إلى الحبشة، رجعوا إلى المدينة، وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قوله إن في الصلاة شغلة، أي ما يشغل المصلي عن رد السلام أو عن الكلام في الصلاة. الوجه الثاني في الحديث بيان بأن الصلاة لا يجوز الكلام الأجنبي فيها عن الصلاة، لا يجوز الكلام فيها عن الصلاة، ومن جملة ذلك السلام. ولهذا قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت. وهنا قصة لمعاوية ابن الحكم السلمي، رواها الإمام مسلم في صحيحه لا بأس بإرادها، وهي أن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، أي نظروا إلي نظرة إنكار وزجر، فقلت واثك لأميه، أي يعني المعنى هذا الدعاء لا يراد به الحقيقة، واثك لأمي يعني ثكلتني أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات، فأمرنا بالسكوت. وسبق إيراد هذا الحديث ضمن شرح الحديث الأول. وعن معيقيب الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد؟ قال إن كنت فاعلا فواحدة. هذا الحديث فيه جواز مسح الحصى في الصلاة على أن يكون مرة واحدة كما هو ظاهر الحديث، ويشير أيضا إلى أن العمل القليل في الصلاة لا يضر. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها حتى أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لجام دابته بيده يعني الحبل الذي تربط فيه الدابة، واللجام هو ما يوضع في فم الدابة أو في مقدمة رأسها. قوله تنازعه أي تتفلت عنه، تريد السير. قوله يتبعها أي يرخي لها حتى لا تؤذيه. وقوله ترجع لمألفها أي إلى المكان الذي ألفته في مدينته وفي بلده. الوجه الثاني بالنسبة للحديث هذا دل على أن العمل القليل في الصلاة لا يفسد الصلاة. والوجه الثالث فيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمصلحة في الصلاة السكون والبقاء، والمفسدة في هذه الحالة هي ذهاب هذه الدابة عنه، وربما يعني هلك في الطريق. ولهذا هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع والدين. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه أن المشتغل بالعبادة لا ينبغي أن يشغل بغيرها، ولهذا قال العلماء المشغول لا يشغل. الوجه الثاني فيه أن الأصل في الإنسان أن لا يسلم على المصلي، وذلك لأن المصلي مشتغل بعبادة وطاعة. والوجه الثالث فيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه اعتذر لجابر بن عبد الله مبينا له أن الذي شغله عن الرد إنما هي الصلاة. الوجه الرابع فيه مشروعية الصلاة على الدابة، وهي صلاة النافلة، وهذا كثيرا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة مسائل وفوائد، المجموعة من المسائل والفوائد. الوجه الأول فيه أن الصحابي رضي الله عنه إذا قال نهي، المقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيت يكون الناهي له الله عز وجل. ثانيا فيه كراهية تخصر الرجل في الصلاة، والتخصر هو أن يضع الإنسان يده على خاصرته، وهذا الحديث لا شك بأنه يدل على كراهية هذا الفعل، وإنما المصلي يضع اليمنى على اليسرى حال قيامه في الصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: كنت أصلي جماعة في المسجد في صلاة العصر، ويقول نسيت أن أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، تذكرت بعد الركوع من الركعة الثالثة، هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يصلي لوحده فنعم، فإنه قد هدم ركنا من أركان الصلاة، فإذا تذكر ذلك بعد السلام أتى بركعة كاملة ثم سجد للسهو. أما إذا طال الفصل فإنه في هذه الحالة يعيد الصلاة كاملة. أما إذا كان صلى خلف إمام فإنه لا يعيد، وإنما يكفيه قراءة الإمام.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
أسئلة لو
سمحت. نعم.
السؤال الأول هو بالنسبة لقراءة القرآن. الحمد لله نقرأ القرآن يوميا، ولكن في أحيان كثيرة جدا نجد أننا سهينا يعني أثناء القراءة وانشغلنا بأشياء ثم نرجع ثاني إلى القراءة وهكذا. فهل في هذا يعني إثم؟ هل هذا يشهد علينا القرآن بدل أن يشهد لنا؟ وقال أحد الأشخاص إذا كانت القراءة هكذا فلا تقرأ، فما صحة هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يوم عاشوراء هو يوم السبت إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. هل يجوز صيام فقط يوم السبت أم لا بد من صيام يوم قبله وبعده كما قيل في السنة الكريمة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة لما معنى حديث لا وصية لوارد، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف، تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير.
وياك أبو عبد الله.
البارحة كنت صايم الاثنين، أنا مطول الصلاة خمسة دين.
نعم.
وبعدين تعبت يعني وايد، انتشار الجفاف وهذا، وجات الحمد بالليل وطب. الحين ما رأيك الحنيف إنه ما بصوم ولا أقدر، يعني بصوم الجمعة والسبت، هل يعني أتبع يعني الخميس ما بصوم؟
أن يطول خميس
والذين الحمد لله.
إن شاء الله.
كذلك السؤال الثاني.
ألو. نعم نعم. تفضل عبد الله.
يمشي قبل الأذان، بصلي قيام الليل وخلص هذا، وبشرب ماي، بشرب ماي بقر في معودات، وهو الله واحد وقل طريقه أدلي كل يوم عريق. طب هل هذا فيه بدعة ولا لا؟
إن شاء الله.
قبل ماي وسيل بيفضل، يعني يطول عليه.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحفظك يا رب. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم. نعم.
أو قد نلاحظ في المسجد يعني أثناء الأذان إن في ناس بتصلي يعني بتيجي تصلي، فما دي بشرح في ركعتين تحية المسجد مباشرة، يعني بيستنى الإمام لما بيخلص يعني بيشرح في الصلاة ركعتين تحية المسجد، ولا الأحسن إن أنا أول ما أدخل المسجد على طول أبدأ في ركعتين تحية المسجد؟ واضح؟
نعم.
السؤال الثاني طال عمرك، أنا لو بصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر يعني وحصلت الإمام في الركعتين الأخيرة يعني الأخرين يعني، المفروض ان انا بقرا سوره الفاتحه، وما بيبقى في وقت اجيب السوره الصغيره يعني اللي بعد الفاتحه يعني، ولا بس اقرا سوره بيكون اول ركعتين ليا بس عند الامام، دول بيكونوا اخر ركعتين عند الامام، فلو في مجال اجيب السوره الصغيره، ولما لو ما في مجال يعني اقرا الفاتحه اكتفي بالفاتحه فقط ولا؟
ان شاء الله. تمام، جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع ان شاء الله الرد. كلمة غرا. نعم. جيف الشيخ سؤال يوسف، يقول أقرأ القرآن في بعض الأحيان يقول يعني أثناء القراءة يقول انشغل أو يقول أسهو في القراءة فيقول انشغل بأمور أخرى في التفكير مثلا بأمور خارج القرآن وفي أمور الدنيا، يقول هل علي أثم في ذلك؟
الحمد لله لا أثم عليك، لكن الأصل أنك تقبل على القرآن وتحرص على التدبر، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن التدبر هذا يعينك على الخشوع وتقرأ حقيقة القرآن قراءة عظيمة جدا بدل القراءة المجردة عن الفهم. لكن عموما طبعا ليس الأجر في من يعني انشغل عن القرآن كمن يعني هو مقبل على القرآن، يفرق الأجر بين هذا وهذا.
جزاك الله خير، الله يحفظك الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق الدلبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
الله يبارك فيك، تحياتنا وسلامنا لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان. كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله أبو عايدة، أهلا وسهلا.
سلطان القطامي والأخوة المستمعين، قال عمرك السؤال الأول، حكم صلاة من عامل بنفسه ذاته يعني الوشم، والوشم هذا ظاهر وباين على جسمه، وأحيانا بلونين، الآن حتى جابوا اللون الأحمر، قبل كان الأخضر ثم أضافوا الأسود الحين بالأحمر، حد منهم راسم صور مجسمات، أحيانا يكون الله يعزهم لحيوانات أو بعض العبارات أو بعض الرسومات أو بعض الأشكال، يكون هذا ظاهر، حتى بعضهم يكون جسمه مليان بالكامل الكل يشاهد يعني، وحتى العنصر النسائي بعد في شيء من هالقبيل. السؤال الثاني، ما هي حالات المنهي عنها مسح القرآن الكريم؟ ما هي الحالات المنهي عنها مسح القرآن الكريم؟ السؤال الثالث، هذا أظني قبل كم يوم سأل واحد، قال إن إذا حضرت الصف الأول، وأظني كان فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان نفسه، الآن أنا حضرت قبل الناس يعني دخلت حتى مع مؤذن المسجد وأذن وجلس، لكن ما جلست في الصف الأول، جلست فرضا في الصف الثاني أو الثالث وهذا وسننت هذا، فهل أحصل على الأجر في الصف الأول أما مع المطلوب أني أنا أكون فعلا في الصف الأول وإن كنت جيت قبل إقامة الصلاة بدقيقة ورحت في الصف الأول، يعني ممكن عديت على رقاب الناس ممكن بعد أحيانا، فهل أنا أحصل على الأجر الصف الأول أم أحصل على الأجر الصف اللي خلف اللي أنا جالس أصلا فيه، ورغم أني جاي أنا مع داخل ما أنا والمؤذن داخلين سوا؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيبه الشيخ صالح يوسف، يقول يوم عاشوراء سيكون يوم السبت، هل يجوز إفراده بالصيام؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لإفراد يوم السبت بالصيام المشروع كعرفة أو عاشوراء هذا لا حرج فيه، وذلك لأن الشخص لا يتقصد صيامه هذا اليوم، وإنما يصوم الوصف اللي هو عاشوراء أو عرفة، لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سأل عن حديث لا وصية لوارث، يقول ما معنى الحديث؟
الحمد لله، معنى الكلام الذي ذكره الأخ السائل هو أن الوارث لا وصية له، فإذا أوصى المورث بجزء من ماله لوارث فإن هذه الوصية باطلة، العلماء قالوا إلا أن يأذن الورثة وأن يرضى الورثة، هذا هو معنى الحديث.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر أو سؤال أبو عبد الله، يقول كنت صائم يوم الاثنين ويقول تعبت، وأيضا يقول أتتني حمى، فيقول أفطرت، وأيضا يقول لن أستطيع أن أصوم يوم الخميس، فيقول هل يجوز أن أصوم الجمعة والسبت فقط؟
الحمد لله. هو الأخ الفاضل إذا كان قصده صيام عاشوراء، نعم الجواب نعم، يصوم الجمعة ويصوم السبت. وبالنسبة للصائم المتطوع أمير نفسه، فإذا مثلا شق عليه الصوم أو كذا له أن يفطر، يعني أن يفطر ولا شيء عليه إلا الحمد. نعم.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول أستيقظ قبل أذان الفجر ويقول أصلي قيام الليل، ثم يقول أتي بماء ويقول أقرأ فيه المعوذات وأشرب هذا الماء على الريق، هل هذا الأمر فيه شيء، هل هو وارد؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان يعاني مشاكل صحية أو روحية أو بدنية وأراد أن يرقي نفسه بمثل هذه الطريقة لا بأس، لأن هذه ثابتة عن السلف، وهي القراءة في الماء والشرب منه أو غسل البدن، فلا حرج في ذلك. لكن أن تفعل هذا من دون حاجة لا أظن بأن هذا يعني مناسب، لأنه لم يثبت فيه شيء لا في الحديث النبوي ولا في الأثار الصحابي، لكن هو من جنس الرقية فيجوز في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد يقول أثناء الأذان هناك من يدخل إلى المسجد ولا ينتظر المؤذن ولا يردد خلف المؤذن، يبدأ بصلاة تحية المسجد مباشرة، يقول هل الأولى والأفضل أن نردد يقول خلف المؤذن في هذه الحال أو أصلي تحية المسجد مباشرة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد ووافق المؤذن يؤذن، فالسنة أن يقف ويردد خلف المؤذن حتى يجمع بين المصلحتين الشرعيتين. المصلحة الأولى سنية الترديد خلف المؤذن وقول الدعاء الذي ينال به شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يصلي تحية المسجد التي يمكن أن تدرك ولا تفوت، فيبقى ينتظر ويردد خلف المؤذن ويأتي بالدعاء بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا سعود، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
الله يحييك، بس عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
سؤال واحد.
نعم.
إذا كان مثلا شخص مركب يعني تقويم الأسنانه، ويعني بعد ما يأكل وكذا في بقايا الطعام في الفم يعني بين الأسنان أو بين التقويم، وهو في الصلاة يعني وابتلع هذا يعني مثلا هذا الطعام مثلا اليسير، هل تبطل صلاته؟
نعم.
تمام، هذا السؤال.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود. ما شاء الله رد. سؤال محمد يقول في صلاة الظهر أو العصر في السرية أو العشاء أيضا، الشيخ يقول مثلا في إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة الإمام سيقرأ الفاتحة وسيركع، هل يجوز يقول أن آتي بعد الفاتحة، يقول أنا دخلت هي الركعة الأولى لي، هل يجوز أن آتي بعد الفاتحة بسورة قصيرة إذا الإمام ترك مجالا لقراءتها؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أن الإمام ترك مجالا لقراءتها فأنت تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، هذا لا حرج. أصلا الصلاة ليس فيها صمت، يعني بمعنى أنك ما تصمت تقرأ. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
السؤال الأول بخصوص الصلاة في المنزل، في حال أن الشخص مثلا صلى صلاة راتبة أو سنة في المنزل، ما الأداب اللي يعني الناس اللي موجودين في المنزل حواليه، شو الأداب اللي لازم يعني يراعوها من ناحية لبس من ناحية حديث، وبرضه الشخص هو نفسه يعني هل الأفضل مثلا يصلي في مكان معين بعيدا عن الأشخاص، أو إذا كان البيت فيه يعني عدد كبير من الناس هل يعني يصلي بينهم أو الأفضل لا. السؤال الثاني، إذا أنا كنت مسبوق صلاة مثلا المغرب بركعتين وكنت أجيب الركعتين، فواحدة منهم راح تكون الركعة الثانية والتحق في شخص للصلاة، هل أجهر بالصلاة؟ السؤال الثالث بخصوص سيدنا إبراهيم، الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ذكر اسم سيدنا الوالد سيدنا إبراهيم آزر يعني دونا عن الأنبياء الآخرين، فما الحكمة في هذا الموضوع؟ وهل مثلا الشيخ بينصح البحث وراء هذه الأمور؟ يعني هل هو جيد أم ما في داعي الواحد يعني يخوض في هذه التفاصيل؟
إن شاء الله. شكرا. زاك الله خير. الله يحفظك أبو كريم. تسمع إن شاء الله رد. نفاض الشيخ سؤال بعيد يقول حكم صلاة الشخص يقول على جسمه وشم، وهذا الوشم يقول ظاهر على جسمه كاملا، ويقول من يعني الأمور التي يعني يضعونها هؤلاء، يقول مثلا صور لحيوانات وعبارات ورسومات وأشكال، فيقول ما حكم صلاة هذا الشخص؟
الحمد لله، بالنسبة للوشم لا شك بأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، واللعن لما اتجه إلى النساء لأن الغالب عليهن، لكن هذا لا يمنع أن يشمل الرجال. وأنا أتعجب حقيقة من مسلم مصلي يفعل مثل هذا الفعل، يرسم وشما على جسمه مثلا على صورة إنسان أو شيء من ذوات الأرواح. وبالنسبة للصلاة جهتها منفك، فالصلاة الحمد لله صحيحة إذا كان الوشم هذا لا يكون عازلا للماء حال الوضوء أو الغسل. أما إذا كان الوشم هذا الوشم يكون عازلا وأنا لا أعرف هذا الشيء، فإن الوضوء لا يصح، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن مثل هذا العمل وأن يتخلص من هذا الوشم بما لا يترتب ضرر على النفس. عموما الصلاة جهتها منفكة بشرط أن يكون هذا الوشم ليس مانعا وعازلا وحائلا للماء عن البشر.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول ما هي الحالات التي ينهى فيها الشخص عن مس المصحف؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للمصحف لا يمسه إلا طاهر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر، والطهارة المقصود فيها الكبرى والصغرى. فمن كان محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر يوجب الوضوء وذاك يوجب الغسل، فإنه ممنوع من مس المصحف.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا سؤال بعيد يقول إذا حضرت مبكرا إلى المسجد ويقول لكن لم أجلس في الصف الأول، جلست في الصف الثاني أو الثالث، ويقول فضيلة الشيخ مثلا حضر شخص آخر ودخل إلى المسجد وجلس في الصف الأول، هل يكون يقول فضيلة الشيخ يعني لم أحصل أنا على الأجر أجر الصف الأول مع أني أتيت متقدما، وإذا يقول فضيلة الشيخ في بداية الصلاة تقدمت من الصف الثاني أو الثالث إلى الصف الأول هل أحصل على أجر الصف الأول؟
الحمد لله، هو أولا بالنسبة للتبكير له فضيلة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاه في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاه في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاه في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاه في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا يدلنا على فضل التبكير، فكلما بكر الإنسان في الحضور كلما عظم الله له الأجر. الأمر الثاني وهو المسابقة إلى الصف الأول المسارع إليه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا على الاستهام. لهذا الذي بكر إلى الجامع ينال أجر التبكير، وإذا ذهب إلى الصف الأول ينال أجر الصف الأول. لو أننا افترضنا كما ذكر الأخ السائل بأنه بكر لكنه ما جلس في الصف الأول ثم بعد ذلك تقدم إلى الصف الأول، يعني كان قد استند إلى جدار أو شيء حتى ذهب نصف الوقت أو ثلاثة أرباع الوقت ثم تقدم إلى الصف الأول، نعم نال الأجر ما دام أن الصف الأول ليس فيه أحد أو وجد مكانه فينال أجر الصف الأول.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ سؤال بسعود يقول شخص يضع على أسنانه تقويم ويقول هذا التقويم يبقى بينه بقايا طعام بعد الأكل، في حال يقول الصلاة ويقول مع وجود هذه البقايا بقايا الطعام، إذا يقول بلعت شيء من هذه من هذا البقايا من الطعام، هل هذا يفسد الصوم يفسد للصلاة؟
الحمد لله، إذا طبعا الأصل أن المسلم المصلي لا يدخل الصلاة وفي فمه شيء من الطعام، لكن لو قدر بأنه بقي بقايا طعام ما انتبه لها ثم أثناء الصلاة أدخلها إلى جوفه، فإن هذا يختلف باختلاف طريقة إدخال الطعام. فإذا كان مضغا قام بمضغها فإنه تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه أكل، والأكل مبطل للصلاة. وأما إذا كان بلعا يعني بلعه مع الريق، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يبطل، لأن هذا لا يسمى أكلا، هو ابتلعه مع الريق. نعم،
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول أبو كريم، إذا أراد الشخص أن يصلي في المنزل راتبة أو نافلة، ما الآداب يقول التي ينبغي عليه أن يتحلى بها، وما الآداب التي يتحلى بها من في المنزل؟
الحمد لله، إذا كان الأخ أبو كريم يسأل عن آداب المصلي، هي هي التي في المسجد هي تكون في البيت أيضا، يعني ما في فرق بين المسجد والبيت من حيث الصلاة. أما إذا كان يقصد من في البيت إذا صلى إنسان، فالأصل أنهم يهدؤون ولا يشوشون عليه ولا يكثرون الجلبة ولا يكثرون يعني العمل الذي يشوش عليه صلاة. وأما الآداب هي الآداب، يأتي بالشرائط ويأتي بالفرائض ويأتي بالأركان والواجبات والسنن والمستحبات، يأتي بكل هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إبراهيم عليه السلام، ذكر في القرآن أن أباه آزر، فيقول ما الحكمة من ذلك، وهل البحث في هذه الأمور يعني من الأمور الجيدة المطلوبة؟
الحمد لله، ذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء في القرآن، وقصص أيضا بعض الأمم السالفة والقرون الخالية وأيضا بعض الأشخاص، وذلك للعبرة. يقول جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ويقول جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولهذا القرآن لما ذكر قصص الأنبياء ما ذكر هكذا للتسلية، وإنما ذكر لأخذ العبرة والعظة والتذكرة. فجميل أن الإنسان يقرأ القرآن حينما يمر على قصص الأنبياء، ينظر في قصصهم وفي يعني الفصول الذي مر به جميع الأنبياء من المعاندة والمعارضة والمناكبة من أقوامهم، هذا كله حقيقة من الأشياء المهمة. ومثلا مثل ما ذكر الأخ السائل، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ذكر آزر هنا ما ذكر عبثا، ذكر لبيان بأن الهداية بيد الله عز وجل، هداية التوفيق، وأن الأنبياء بأيديهم هداية الدلالة والبلاغ. الأمر الثاني أن الإنسان لا ينفعه قربه من النبي إذا لم يكن هو مؤمنا، ولهذا والد إبراهيم في النار كما جاءت بذلك الأحاديث مصرحة وتصف حال دخوله النار. المسألة الأخرى، ينظر فيما كان عليه الأنبياء، إبراهيم عليه السلام كيف عانى معاناة قاسية وشديدة، والعداء السافر الذي تمثل في جمع نار لحرق إبراهيم، مع أنهم قادرون على أن يعني يقتلوا بالسيف ولا بشيء، لكن أرادوا أن يتلذذوا بشوائه، فأضرموا نارا عظيمة، لكن الله تعالى أراهم آية، قال قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال أبو كريم، يقول دخلت في صلاة المغرب في الركعة الثالثة، ثم يقول قمت لأقضي ما فاتني من ركعات، فيقول فالشيخ عندما قمت لأقضي الركعات الفائتة تم بي شخص، هل أجهر بالقراءة؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأنك أصبحت إماما، ويجوز اتخاذ الإمام، ويجوز للمنفرد أن يكون إماما، يجوز للمنفرد أن يكون إماما، سواء ابتدأ الصلاة منفردا أو أنه قام يقضي ما فاته إذا كان مسبوقا فتجهر بالقراءة. نعم من حق المأموم عليك أنك تجهر بالقراءة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو يقول صور لي نعم يقول وجدت الإمام يخطب لصلاة الجمعة، هل أجلس أو أصلي تحية المسجد؟ ويقول هل الجواب هو نفسه في كل المذاهب؟
الحمد لله، بالنسبة لي بالنسبة لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ففي الصحيح صحيح البخاري وفي السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فدخل سليك الغطفاني فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، وجاء في لفظ وتجوز فيهم يعني خففهما. قضية هل هذا في كل المذاهب؟ الجواب لا، في بعض المذاهب يذهبون إلى أن الاستماع على الخطبة أولى من صلاة ركعتين، ولكن هل هذا هو القول الراجح؟ الجواب لا، الدليل هذا النص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا الشيء، وليس له مدفع لا إسنادا ولا متنا وليس له تأويل يعني ممكن أن يلجأ إليه الإنسان. لهذا من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول صور لي أحدهم أوراقا فيها اسمي وفيها قاذورات وتم ربطها وهو فتح الورقة، هل يتوجب علي فعل شيء علما أنه صورها ضمن مجموعة من الأشياء التي تبدو كأنها أعمال شعوذة؟
الحمد لله، بالنسبة لي مثل ما يعني جاء في السؤال واضح بأنها يعني ممكن أنها سحر أو شعوذة أو شيء من هذا القبيل. إذا وصلتك فأنت تقوم على القراءة عليها بالمعوذتين مع تقطيعها وفصلها عن بعضها، وكلما قطعت جزءا تقرأ عليه وتنفث عليه بالمعوذتين ولا يضرك شيء بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح أو هل تصح الصلاة خلف مأموم، أي يقول نقتدي بمأموم وليس بالإمام؟
سؤال غير واضح، ما المقصود بالاقتداء بالمأموم؟ إذا كان يقصد الصفوف، الصفوف يؤم بعضها بعضا حتى ولو لم يسمعوا الإمام فإنهم يصلون إذا كثرت الصفوف. أما إذا قصد السائل بأن مأموم مسبوق فقام يقضي ما تبقى هل نجعله إماما؟ الراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك، وسبق الجواب على مثل هذا السؤال أو نحوه قبل قليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول الحمد لله أنا لا أعاني من أي أعراض تثبت بأن لدي مشاكل روحية، ولكن يقول أشك بأني مصاب بالعين وأقرأ الرقية في الماء، أشرب هذا الماء وقاية من الأمراض جميعا ولعلاج كل المشاكل الصحية.
الحمد لله. عموما يا أخي الفاضل، الرقية الحمد لله نافعة مما كان واقعا أو ليس هناك شيء، أهم شيء لا يكون لديك وسواس أو هاجس يقلقك دائما أو تشك دائما. لا، إذا كان عندك مثل هذه الشكوك حاول أنك تبتعد عنها، لأن بقائك في مثل هذا الشك سيطور الحال ويجعلك يعني في أزمة. فما دام أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل أرقي نفسك والحمد لله، واستعن بالله واحرص على أذكار الصباح والمساء وقراءة وردك اليومي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول تمتلئ بعض المساجد في صلاة الجمعة حتى يقول يصلي البعض خارج المسجد، هناك بعض المصلين يلجؤون إلى أماكن الظل وتكون بعيدة عن بعضها البعض، فما حكم الصلاة في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجمعة حتى تكون صحيحة لا بد فيها من إمام ومأموم وبقعة، والإمام هو الذي يؤم ويخطب، يخطب في الناس ويؤم، والمأمومون منهم من اشترط العدد ومنهم من اشترط الجماعة وهي أقل العدد، وأما البقعة فهي المكان الذي يصلى فيه، وإذا يعني كثر الناس فإن الصفوف يؤم بعضها بعضا، ولهذا من يصلي بعيدا عن المسجد بحثا عن الظل وبينه وبين المصلين شوارع أو شارع فهذا يخشى عليه، يخشى على صلاته، لأنه ما اتصلت الصفوف في مثل هذه الحالة، فيكون صلاته على خطر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون الصلاة صلاة السنة، يقول إذا يعني فاتتني هل أقضيها بعد صلاة الصبح مباشرة، يقول أو أنتظر بعد طلوع الشمس وارتفاعها.
الحمد لله، إذا فاتت المصلي سنة الفجر القبلية فهو بالخيار، إما أن يصليها بعد الصلاة مباشرة بعدما يأتي بالأذكار وهذا هو الأنسب، أو يؤخرها إلى وقت صلاة الضحى، ويعني الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل أن يقضيها بعد صلاة الصبح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما هو الوقف القبيح في القرآن الكريم، ويقول إذا كانت هناك أمثلة إن أمكن.
الحمد لله، الوقف في القرآن الممنوع هو الذي يغير المعنى إذا وقف عليه، يتغير المعنى إذا وقف عليه، وهو قليل حقيقة يعني في القرآن. أما الأمثلة فهي كثيرة، وهي الآن مخدومة ولله الحمد من خلال يعني الآيات القرآنية، مخدومة يعني من خلال الآيات القرآنية، فيراجع الأخ المصحف أو يراجع ما كتب في ذلك. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل يقول ما هي صيغة الاستغفار؟
الحمد لله، الاستغفار له صيغ كثيرة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر، هذا ثابت، وأيضا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا جاء في حديث، كذلك أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. عموما صيغ الاستغفار يعني ليست لها يعني صيغة واحدة، والاستغفار ليس له صيغة واحدة، وإنما متنوع، ولو اكتفى بقول أستغفر الله أستغفر الله كفى ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل لمس المرأة ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، مسألة لمس المرأة هل هو من نواقض الوضوء؟ عندنا ثلاث مذاهب. مذهب يقول بالنقض مطلقا، إذا لمس الرجل امرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فهو ناقض، ومذهب يقول بعدم النقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة ما دام أنه لم يخرج من قبله شيء، ومذهبان يفرقان بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح أن مس المرأة للمتوضئ لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا ما دلت عليه يعني نصوص السنة النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك الراجح من أقوال أهل العلم عدم نقض الوضوء من مس المرأة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا ذي الله كلمة أخ ناصر، تفضل.
ناطم يعني.
حياك الله، تفضل. الله يحفظك اخ ناصر، تفضل.
عندي سؤال بخصوص الشخص اللي يصلي.
نعم.
وفي جزء من عورته واضح يعني، فيعني هل صارت الشخص هذا راح تقبل ولا لا
ان شاء الله؟
فهل علي ان ننبهه في الصلاه ولا كيف يعني، كيف اتعامل وياه لو سمحت يعني؟ يمكن الاجابه لو سمحت.
ان شاء الله، جزاك الله خير. الله يحفظك اخ ناصر، تسمع ان شاء الله رد. سؤال الاخ ناصر، الشيخ يقول اذا كان شخص يصلي وجزء من عورته ظاهر، فيقول هل تصح صلاته، ويقول هل أنبهه وهو في الصلاة وكيف أنبهه؟
الحمد لله، إذا كانت عورة المصلي فعلا ظاهرة التي هي ما بين السرة والركبة وتعمد ذلك، فصلاته باطلة حتى لو كانت الفترة قصيرة. أما إذا كان غير متعمد ولكنه غفل عن هذا وطالت المدة، يعني طال الفصل مدة طويلة جدا، تبطل صلاته أيضا. أما إذا قصرت المدة وستر عورته، صلاته صحيحة كما ينص أهل العلم على ذلك. يبقى قضية التنبيه. نعم يا أخي الفاضل، الآن يعني يلزمك أن تبلغه وأن تخبره، فقد يكون يعني غافل عن مثل هذه المسألة، خاصة يعني الذين يعانون سمنة أحيانا يحصل لهم من هذا القبيل ممن يلبس البنطلونات فتنكشف يعني العورة أو جزء من العورة، تخبره بذلك وتنبهه وتقول صلاتك على خطر، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى والخير. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم صلاة من يتلفظ بالنية ويجهر بها بصوت مرتفع قبل الصلاة؟
الحمد لله، النية من أعمال القلوب، والجهر بها بدعة كما نص على ذلك أهل العلم، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام ولا عن الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم، ما كانوا يجهرون بالنية ولا يقولون بها. لذلك يتنبه الإنسان وعليه أن يلتزم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييكم إن شاء الله. الشيخ بغيت أسأل الدكتور الشيخ عزيز الفرحان موضوع عن الخف، المسح عليه، هل يفرق بين الخف والجوارب اللي إحنا نلبسها حاليا لكم يعني؟ وهل نفس الطريقة المسح بيكون؟ ومعلومة احنا نسمعها، يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام لن يعني ولا حديث ولا شيء عنه بأنه مسح يعني، وطبعا شروطها وما يتعلق فيها أساس يكون بين لك.
لم يرد تقول؟
أنا سمعت والله، هل صحيح أم لا ما أعرف والله، إن الرسول عليه السلام لم يمسح طول حياته. أيوة لا يمسح على الخفية يعني. جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك خالد. تسمع شلارت. نعم. سؤال أبو خالد، هذا الشيخ يقول بالنسبة للمسح على الخفين والمسح على الجوربين، يقول فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين المسح على الجوربين والخفين، وما هي طريقة المسح؟ ويقول هل صحيح أنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح طول حياته؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسح على الخفين، الخفاف هذه مصنوعة من جلد يغطى بهما القدمين، كانت معروفة عند المتقدمين، والجوارب كانت معروفة أيضا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوارب ومسح الصحابة على الجوارب، وقد ورد عنهم من أكثر من وجه وطريق أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. والجوارب في الغالب إما من قماش وإما من صوف وإما من قطن، وأما الخفاف فهي من جلود، ولذلك هي من الحوائل التي يمسح عليها. المسألة الثانية بالنسبة لمسح النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح إذا كانت قدماه مغطاتين بالخفاف، جاء في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث المغيرة بن شعبة قال كما في الصحيحين أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح على الدوام، فالقاعدة أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يلبس ليمسح، ولم يكن ينزع ليغسل قدمه، فإذا لبس الخفين أو الجوربين على طهارة مسح عليهما حتى تنتهي مدة المسح، وإذا لم يكن قد لبسهما وكان كاشفا لقدميه غسلهما في الوضوء، يعني في آخر أعضاء الوضوء غسل الخفين، ولم يكن يتعمد اللبس ليمسح. نعم. كيفية المسح طبعا يأخذ ماء وينفض يديه ويمسح ظاهر الجوربين أو الخفين، وأما مسح باطن القدمين فقد قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، فيمسح ظاهر الخف.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: ما صحت حديث عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا رب إن عبدك قد قال ما قال، لا ندري كيف نكتبها الحديث. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟
نعم، هذا الحديث ورد معناه بهذه مثل هذه القصة، لما قال جاء في الحديث الآخر: وجدت 30 ملكا يحملونه، كل يريد أن يحمله. فلا شك بأن تعظيم الله وتقديسه بالحمد والتسبيح والتكبير هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها، والحديث الواردة في هذا كثيرة جدا، تشير إلى أيضا اهتمام الملائكة بما يذكره العبد في مثل هذه النوع من الأذكار.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول: هل تقبل الصدقة إذا تصدقت أن صديقة والدتي وهي مريضة في حال حرجة، يجوز التصدق عن المعارف دون صلة مباشرة بهم؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز المسلم أن يتصدق على غير محارمه، مثل يعني جارك مثلا أو من عائلتك أو شخص من أصدقائك مثلا، كل هذا مشروع ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: ما صحت حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وإن كان يقول صحيح أن هذا الحديث صحيح، هل تعتبر أيضا صلاة الضحى من 4 قبل الظهر؟
الحمد لله، الحديث صحيح، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وأما صلاة الضحى فليست من هذه، المقصود هذه السنن القبلية والبعدية زيادة على ركعتين بعد السنة البعدية بعد صلاة الظهر، لأن صلاة الضحى قبل الظهر تكون في وقت الضحى. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.